أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا 49 في درسنا 49 عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل 70 دعوة علانية. قال: دعوة العبد، يعني أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه، دعوة واحدة، دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل 70 دعوة علانية. إذن مسألة الدعاء ومسألة أنه الإنسان إذا توجه إلى الله وتوسل بمحمد وآل الطاهرين إلى الله، فليكن هذا الدعاء في السر وليس في العلن، لأنه قد إذا كان في العلن قد يشوبه بعض الشوائب. وفي رواية أخرى: دعوة تخفيها أفضل عند الله من 70 دعوة تظهرها. دعوة تخفيها أفضل عند الله من 70 دعوة تظهرها. المصدر: أصول الكافي، المجلد الثاني، باب إخفاء الدعاء، باب إخفاء الدعاء، صفحة 469. إذن الروايات الكثيرة تشير إلى مسألة إخفاء الدعاء. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى فلا حاجة له بالآخرين، سواء عرفوا أو لم يعرفوا، سمعوا أو لم يسمعوا، شاهدوا أو لم يشاهدوا بأنك تدعو الله أو لم تدعوه، هم ما لهم تأثير، لا مؤثرة، كما يقول لا مؤثرة في الوجود إلا الله، لا يوجد مؤثر في كل شيء، في كل احتياجاتنا وافتقاراتنا إلا الله تبارك وتعالى. لو اجتمع، هناك حديث يروى عن أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام: لو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. إذن ماكو داعي أنه أنا أبين لفلان أنه أنا أدعو الله أو أقرأ الدعاء الفلاني، ماكو داعي أنه أنا إذا كنت في مكان عام أحاول أن أخشع وأظهر مظاهر معينة حتى يشوفوني يقولون عني خوش آدمي، هذا كلها ما تفيدني. اللي يفيدني هو الله تبارك وتعالى يطلع عليه صادق أو كاذب، فإذا كنت صادق ومستحق للإجابة واستجابة الدعاء فالله سبحانه وتعالى سيرفع من شأني، وإلا فلا. يرحمكم الله. هناك سؤال غالبا ما يطرح من قبل عامة الناس، وهو أننا الإمامية، أننا الإمامية نعتقد أن الله تعالى لا يجوز أن يكون في محل أو في جهة معينة، هذا اعتقادنا. ليش؟ لأن الجهة هي مقصد المتحرك، الجهة تعريفها مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية، فالجسم الذي يتحرك قطعا أنه سيتحرك باتجاه جهة معينة، وإذا كان باتجاه جهة معينة فبالإمكان لك أن تشير إليه بالإشارة الحسية وتقول هو متجه من النجف إلى كربلاء مثلا. أكو فرقة يسموها فرقة الكرامين. هذه فرقة الكرامين تعتقد أن الله تبارك وتعالى موجود في الجهة الفوقية، تعتقد أن الله تبارك وتعالى موجود في الجهة الفوقية. هسه طبعا هذه الفرقة افترقت أيضا فرق كثيرة، ولعله هناك إشارة لها في الباب الحادي عشر. وهذه الفرقة تعتبر من الفرق المجسمة أو المشبهة التي تجسم الله والتي تشبه الله. السؤال المطروح، إذا لم يكن الله تعالى في مكان معين حسب اعتقادنا نحن الإمامين ولا في جهة معينة، فلماذا ننظر إلى السماء أثناء الدعاء؟ فلماذا ننظر إلى السماء أثناء الدعاء؟ ولماذا نرفع أيدينا نحو السماء في مسألة الدعاء؟ فهل الله سبحانه وتعالى موجود في السماء والعياذ بالله؟ هذا مو مبنان ولا رأينا احنا الإمام، لأننا لو قلنا أن الله، ذول الكرامية يقولون الله موجود في الجهة الفوقية، إذا كان موجود في الجهة الفوقية معناه خلت منه الجهة التحتية، معناه خلت منه بقية الجهات وتجي اللوازم العقلية الثانية. إذن الجواب على هذا السؤال، وهذا السؤال ليس سؤال جديد بل هو سؤال طرح في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام، أنه لماذا ننظر إلى السماء ونرفع أيدينا عندما ندعو الله تبارك وتعالى. روى هشام بن الحكم أن زنديقا دخل على الإمام الصادق عليه السلام وسأله عن آية الرحمن على العرش استوى، سأله عن تفسير هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فأجابه الإمام في حديث طويل موضحا منه، يقول سلام الله عليه: ونفينا أن يكون على العرش، يعني مو العرش كرسي أو كذا ويأتي الله يجلس عليه بهذه الصورة التي قد تتصور بعض أذهان المنحرفين أن الله له يد وله قدم وله صورة جسمية بحيث يجلس يحتاج إلى الجلوس على العرش أو الكرسي حاويا له، الكلام للإمام سلام الله عليه. يقول: ونفينا أن يكون على العرش أو الكرسي حاويا له، وأن يكون عز وجل محتاجا إلى شيء مما خلق، يعني الله يخلق الكرسي أو العرش ويحتاج إلى الجلوس عليه، شنو يتعب؟ لا. إذن وأن يكون، يقول الإمام، وأن يكون عز وجل محتاجا إلى شيء مما خلق، بل خلقه محتاجون إليه، كل ما خلق الله تبارك وتعالى هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى، والله لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الكرسي. ولا نتصور هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. فقال السائل، نفس هذا الزنديق اللي يسأل الإمام، وهي الرواية نقلها هشام بن الحكم، فقال السائل: إذن لا فرق في أن ترفعوا أيديكم أثناء الدعاء إلى السماء أو تنزلوها إلى الأرض؟ إذا أنتم تقولون الله غير موجود في السماء، بعد ما إلى معنى رفع أيديكم في الدعاء إلى السماء، نزلوها نزلوها وادعوا. فقال الإمام عليه السلام: ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء. يقول هذا الأمر أنه في علم الله وإحاطة الله وقدرته سواء كان رفعت يده أو ما رفعت يده، الله تبارك وتعالى عالم بما تريد، سواء كان رفعت يدك أو ما رفعت يدك، الله سبحانه وتعالى محيط بما تريد، سواء كان رفعت يدك أو ما رفعت يدك، الله تبارك وتعالى قادر على أن يعطيك ما تريد. بعدها ماذا يقول؟ ولكنه عز وجل، يقول الإمام سلام الله عليه، ولكنه عز وجل أمر أولياءه وعباده، إذن هناك أمر، إذن ما متعلق بقدرة الله وإحاطته وعلمه، ولكن أكو أمر إلهي، أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش، لأنه جعله معدن الرزق هنا، لأن الله تبارك وتعالى جعل العرش معدن الرزق، فأمر أولياءه برفع أيديهم إلى السماء. يقول الإمام: فثبتنا ما ثبته القرآن، فثبتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول الإمام صادق الرواية عن الرسول حيث يقول ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل، وهذا يجمع عليه فرق الأمة كلها. إذن أكو إجماع حتى من قبل المسلمين عدا هذه الفرقة التي. هذا الحديث موجود في البحار المجلد الثالث صفحة 330. وأيضا هناك حديث آخر لأمير المؤمنين عليه السلام، أنا فقط أريد أن تفهم المعنى، قد يكون الرواية ما تلحق أنت تكتبها، لكن بالمستقبل راح تراجع فيك الرواية. وأيضا هناك حديث آخر لأمير المؤمنين عليه السلام قال إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء، يجهد نفسه في مسألة الدعاء. فقال ابن سبأ يا أمير المؤمنين أليس الله عز وجل في كل مكان؟ فقال بلى. قال فلما يرفع يديه إلى السماء؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام أو ما تقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ إلا احنا نثبت ما ثبته القرآن، ورزقنا الله جعل العرش هو معدن الرزق، فلذلك أمرنا بأن نرفع أيدينا إلى السماء. إذن يقول الإمام فمن أين يطلب الرزق إلا من موضع الرزق؟ يعني الله جعل أبواب، إذا ما تدخل من هذه الأبواب لا تصل إلى الله تبارك. الأبواب هم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. فإذا الذي يريد أن يتوجه إلى الله يجب أن يأتي الباب، الذي يريد العلم يجب أن يأتي الباب. وما وعد الله عز وجل هو السماء. إذا طبقا لما جاء في هذه الروايات أن أغلب أرزاق الناس تنزل من السماء، المطر الذي يحيي الأرض، الميت ينزل من السماء، نور الشمس الذي يعد منبعا للحياة يشع من السماء، الهواء الذي يعد العامل المهم للحياة موجود في السماء. إذن السماء تعتبر معدن البركات والأرزاق الإلهية، ونحن نرفع الأيدي نحوها عند الدعاء طلبا ورجاء من خالق ومالك كل تلك الأرزاق في حل المعضلات. حتى بعضهم يضيف معنى ثاني، يقول احنا نستنتج من بعض الروايات انه اكو فلسفة اخرى لرفع الأيدي في الدعاء، وهو اظهار الخضوع والتذلل لله تعالى. يقول لانه الانسان عندما يسلم اموره يظهر خضوعه واستسلامه لشخص معين، يرفع ايده الا انا بعد رفعت ايدي، بعد انا ما لي علاقة بالامر، انت تتصرف كذا. يقول هذا تعبير عن الخضوع والاستسلام. فيقول هذا فيها فلسفة، انه العبد اذا تعود على هذا المعنى قد يستشعر معنى الخضوع والتذلل، فلا يصيبه الكبر ولا يصيبه العجب ولا تأتيه الأمراض النفسية الأخرى، فيحصل عنده تلقين بهذا العمل، وبالتالي يصبح خاضع وخاشع لله تبارك وتعالى. الكلام فعلا في العقيدة 29، وهي عقيدتنا في أن الإمام بالنص. قال المصنف رحمه الله في توضيح هذه العقيدة أنه مسألة الإمامة كما ثبتنا أن النبوة بالنص، النبي منصوص عليه من قبل الله تبارك وتعالى، الإمام كذلك، فليس بالوراثة وليس بالشورى وليس بالاختيار أو الانتخاب وغيرها من هذه الأمور. فقال المصنف نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص. يعني الرسول ينصب الإمام الأول، الإمام الثاني من ينصبه؟ الإمام الذي قبله، لكن بشرط أن يكون هذا الإمام الذي قبله أيضا عليه نص، أيضا يوجد نص عليه. إذا أراد أن ينص قال أو لسان الإمام المنصوب بالنص، إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده. هسه الإمام كيف ينص على أي واحد من ولده؟ الجواب لا، ليس الأمر راجع إليه، بل هو أمر راجع لله. يعني مو كيف الإمام يختار واحد من ولده، وإنما هذه السلسلة موجودة عند الله تبارك وتعالى، وأخبر بها نبيه، والنبي أخبر بها الأئمة من بعده، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق. فليس للناس في هذه المسألة، يعني بلا فرق، فليس للناس أن يتحكموا فيما يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر. أكو دليل وجداني، شوف هذا الفساد الآن اللي موجود، مو البشر تدخلوا متحكموا وخلوا خلفاء الرسول الله، لكن شوف البشرية والانحراف اللي صار في الكرة الأرضية بأكملها والتخلف والجوع والفقر كله بسبب التجاسر على ما أراده الله تبارك وتعالى. كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه. هاي ترى آراء، نصنف نذكر هذا معنى جاي يطرد آراء معينة لبعض الفرق التي قالت بالتعيين وقالت بالترشيح وقالت بالانتخاب، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمام العامة وهداية البشر قاطبة، يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيينه، لأنه مسألة الذي يكون هادي للبشرية بأكملها، من الذي يعرف الهادي الآن للبشرية بأكملها؟ قطعا أنه لابد أن يكون الله تبارك وتعالى المطلع على كل شيء، على الصغار والكبار، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبارة الله أنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لأمير يا علي ما عرفك إلا الله أعلم، فالله الذي يعرف أمير المؤمنين هو الذي يختاره، هو الذي اختاره للإمام، وأمير المؤمنين ورسول الله الذين يعرفون الإمام الحسن سلام الله هم الذين اختاروا إلى آخره من أئمة أهل البيت عليهم السلام. ونعتقد بعد ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، إذن هناك نص، وهذا النص جلي وليس خفي كما ذهبت إليه الزيدين. فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين، وتعيين تعيينات كثيرة كثيرة وإشارات كثيرة في الأحاديث وفي السيرة التاريخية أبرزها الغدير. فعين ابن عمي علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين، لعله نشير إلى هذا اللقب، وهذا اليوم على أحد الفضائيات مثلا أكو شخص يلقب نفسه بأمير المؤمنين، وأكو شخص ما يلقب نفسه هو المهدي وهو المسيح، فلقب أمير المؤمنين الذي يتجاسر على هذا اللقب ما هو؟ عندنا حديث بين هذا المال لعله نشير لها في درس آخر. وأمينا للوحي، يعني هذا لقب أمير المؤمنين ينحصر بأمير المؤمنين فقط ولا يشمل حتى أئمة أهل البيت عليهم السلام. دخل رجل على أحد الأئمة فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال لا تسلم علي بهذا اللقب، لأن هذا اللقب الله تبارك وتعالى اختص به علي بن أبي طالب فقط. اللهم صل على محمد. وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن، ونصبه وأخذ البيعة، ونصبه الرسول وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين، خيمة نصبها ثلاثة أيام الكل يدخل عليه، ودخل أبو بكر وعمر بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاة ومولاة كل مؤمن ومؤمنة، هذه واضحة جدا. فقال ألا، هذا المقولة، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. لا، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر عقيد نزول آية الإكمال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الرسول الله أكبر على تمام نبوتي، النبوة كانت غير مكتملة، بولاية أمير المؤمنين اكتمل، الله أكبر على تمام نبوتي وتمام دين الله بولاية علي عليه السلام بعدي. للأسف الشديد بعضهم من غير المتخصصين في المجال العقائدي يشكك في سند حديث الغدير، وحديث الغدير طبعا حديث متواتر تصافقت عليه الأمة الإسلامية على حجيته متنا وسندا، حجيته سندا ودلالة، روي بطرق مختلفة ومتعددة من الفريقين، فيأتي بعض غير متخصصين يقدح في حديث الغدير ويقول أن سنده غير ثابت، بينما عندما يتتبع في أقواله نجد أنه يأخذ بالخبر الضعيف ويعتمد على المراسيل أو يعتمد على المجاهيل والأقيسة والاستحسانات الشخصية. إذن هذه العقيدة وهي عقيدتنا بالنص. تبين لنا أنه من دراستنا السابقة عدة أمور في مسألة هذه العقيدة. الأمر الأول أن أمر تعيين النبي بيد الله وحده، أن أمر تعيين النبي بيد الله وحده لا شأن للناس فيها. الأمر الثاني مثلا الذي توضح عندنا من الدروس السابقة أن هناك صفات وشروط في مميزات النبي لا يعلمها إلا الله تعالى، لا يعلمها إلا الله تعالى، ومنها صفة العصمة. هذه صفة العصمة لا يستطيع أحد أن يطلع على أن فلان معصوم من الخطأ، يعني باطنه وظاهره، إلا الله تبارك وتعالى. فالعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى. لماذا؟ لأن النبي إذا لم يكن معصوما يلزم التسلسل، والتسلسل باطل. النبي إذا لم يكن معصوم يلزم التسلسل، يعني يلزم أنه مفتقر ومحتاج إلى من يكمله سواء كان في صفاته. وهذا الذي يكمله هل هو معصوم؟ إذا تقول المعصوم فهو النبي، بس إذا تنفون العصمة إذن هذا الثاني هم يحتاج إلى من يكمله، والثالث يحتاج إلى من يكمله، وهل هم جر إلى آخره، فلا ننتهي إلى معصوم. فإذا تقولون ننتهي إلى معصوم فنقول لكم المعصوم هو النبي، وإذا تقولون ماكو معصوم قلوا التسلسل، والتسلسل باطل. واضح المعنى إن شاء الله؟ وإذا ثبتنا أن التسلسل باطل إذن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. إذا ثبتنا أن النبي معصوم إذن هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد ثبت من طرق الفريقين أنه نص على علي بن أبي طالب عليه السلام في مسألة الوصالة والخلافة، فإذا يجب على الكل أن يتبع أمير المؤمنين، لأن ولاية أمير المؤمنين من ضروريات الدين، ضرورة أجمع عليها الفريقين. نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. عندهم أدلة وعندهم براهين وأصبحت واضحة، ولكن ولاية أمير المؤمنين معناها الحق، والحق مر، وأكثرهم للحق كارهون، والحق علي بن أبي طالب عليه السلام. هناك بعض الفرق الإسلامية اختلفت في مسألة النص على الإمامة، يعني احنا الشيعة الإمامية نعتقد أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. العباسية بينا لعله في درس سابق، فرقة العباسية ذهبت إلى أن الطريق لا تعيين الإمام إما بالنص أو بالميراث. اللي يعجبهم قالوا بالنص، واللي ما يعجبهم سواء مسألة وراثة بالميراث. فرقة الزيدية قالوا الإمام يثبت إما بالنص أو الدعوة إلى نفسي، أو بالدعوة إلى نفسي، يعني إذا ما لقينا نص وهو دعا إلى نفس فرقة الزيدية ودعا إلى نفسه فيثبت عندنا أنه إمام. حتى باقي فرق المسلمين بعضهم قال بالنص والاختيار، بعضهم قال لا بالنص والاختيار ورأي أهل الحل والعقد، يعني أهل ليش يدخل السقيفة، أهل الحل والعقل قالوا أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله، فيريدون أن يدخلوا أبي بكر، وبعد أبو بكر دخل عمر، وعمر سوال فرد فبركة اسمها الشورى، فدخل عثمان وهلم جر. الآن قامت الثورة الإسلامية الكبرى على عثمان وقتل في بيته، وبعدها انقلب الناس والمسلمون إلى أمير المؤمنين. يقول أمير المؤمنين مجتمعين حولي كربيضة الغنم، بقوا فترة طويلة حتى وطئ الحسنات وشق عطفاي، ملابس انشقت، أنه يا أمير المؤمنين استلم السلام. بعدها يقول لولا وجود الناصر وقيام الحجة وجود الناصر ولولا ما أخذ الله على العلماء لا يقاروا على فضة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت أولها آخرها بكأس أولها. في الخطوة الشخصية المعروفة والتي يجب على كل مؤمن أن يتأمل في عباراتها. إذن يجي سؤال، ما الدليل على ما ذهبت إليه الإمامية؟ بس هذا مدعى، احنا من نقول يجب بالنص، شنو دليلنا؟ ما هو الدليل على رأي الإمامية؟ ما هو الدليل على رأي الإمامية؟ الأمر الأول، الدليل الأول أنه يجب أن يكون الإمام معصوم. عدنا أنه يجب أن يكون الإمام معصوم، والعصمة أمر خفي، العصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون تنصيب الإمام من قبل الله تعالى. لماذا؟ لأنه هو العالم بهذا الشرط وهو شرط العصمة. وإذا كان تنصيبه من قبل الله تعالى إذن وجب على الباري من باب اللطف والرحمة أن ينص عليه، فورد النص على أمير المؤمنين عليه السلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام. واضح المعنى إن شاء الله؟ الإمام النبي معصوم، الإمام معصوم، العصمة أمر خفي لا يطلع عليها إلا الله، فإن وجب على الله سبحانه أن يبين لنا من هو المعصوم في هذه الأرض. فإذا بين لنا إذن هو نص من قبل الله تعالى على اتباع المعصوم. هذا الأمر الأول، الاستدلال الأول. إذن هي بالنص، إذن الإمامة بالنص. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشفق على الناس من الوالد بولده. رسول، لعلك باخ عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله يخاطبه، يعني يقول له ستهلك نفسك يا حبيبي يا رسول الله، أنه دول ليش ما يؤمنون. إذا الرسول كان في منتهى الرأفة والرحمة بالناس على أشبه دليل عقلي هذا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر من المدينة يوم أو يومين يستخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين. يعني إذا طلع يوم أو يومين يستخلف شخص يقول له عليك بإدارة أمور المسلمين. نجي هنا بالاستدلال العقلي بالوجدان. الله تبارك وتعالى أنه إذا ترك المدينة يوم أو يومين يستخلف شخصا، هل من المعقول أن يترك أمته بدون حافظ للتشريع ويرحل إلى جوار ربه؟ هل يعقل هذا الأمر؟ إذن بحكم العقل يجب من معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصب إمام بعده، يجب أن ينصب إمام وينص عليه ويعرفهم به. ولذا هو فعل حتى رفع يد أمير المؤمنين، حتى بان، تقول الرواية حتى بان ابطيهما، حتى بان ابطيهما. وإلا إذا لم يفعل تذهب جهوده أدراج الرياح، بل وجهود كل الأنبياء من آدم إلى رسول الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل والله يعصمك من النار، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأنه الناس أمير المؤمنين سيفه لعب دورا في نصرة الإسلام، ليس من المعقول أن تقبل أمير المؤمنين. وهذا الابتلاء هو هذا النبأ العظيم، النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أمير المؤمنين عليه السلام. فكان رسول الله يتخوف على الرسالة، الله تبارك وتعالى قال له الله يعصمك من الناس، أرجع الحجاج راحوا لبيوتهم وسافروا إلى مناطقهم، أرجعهم في بعد واضح إن شاء الله رواية الغدير، وأرجعهم حتى كان يوم شديد الحر، كان الرجل يستظل بظل الناقة ولا يستطيع أن يقف، وصعد منبرا وخطب الخطبة المعروفة، ولكن بعد رسول الله انقلب كل شيء. إذن استدلال عقلي، أن الإنسان إذا كان عنده مجموعة من الأغنام لا يتركها لوحدها بدون أن يوصي شخص، أو إذا ترك بيته وعائلته لا يتركها إلا بعد أن يكلف شخص يهتم بعائلته بزوجته بأطفاله مر عليهم من أقرباء من أخوان. فكيف بالرسول يترك أمته وهو الذي ويضيع جهوده وجهود الأنبياء؟ فالرسول لم يترك أمته. إذن لماذا ضاعت الأمة؟ حصل انقلاب، صار انقلاب على الإسلام، وبالتالي حرف لم تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي، وإنه أمير المؤمنين وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحمة. يقول بدوني أنا هذا الكون كله يختل مثل ما هو يختل الآن مع وجود الحجة سلام الله عليه، لكن أكو اختلال بظهوري ينتهي هذا الاختلال. هسه ما الدليل النقلي على النص بالإمامة؟ ما الدليل النقلي على النص بالإمامة؟ أروي لك روايتين. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء؟ يعني شنو تعتقدون أنتم الأمر بدينا؟ إحنا نخلي أي واحد من ولدنا؟ أترون الإمام الصادق عليه السلام: أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء؟ كلا والله، إنه لعهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجل فرجل حتى ينتهي إلى صاحبه. إذن المسألة مو مسألة اختيار، رجل فرجل حتى ينتهي إلى صاحبه. وعن الإمام رواية ثانية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن الإمام أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا. هسه هذه احنا لعله نقراها هذه الصفات، لكنه كل صفة الإمام عندما يلفظها تتصور تشبه الصفة الثانية، ومو يريد يسطر حكي. هذه كلها مباحث علمية دقيقة لعله العلماء، واحنا يعني نقارن انه بعض الأحاديث القصيرة عندما يذكرها العلماء في بعض الكتب يؤلف كتاب حولها، كتاب واحد يؤلف كتاب حوله. إذن هذه المعاني ليس معاني مو تصير حكي، يعني بالمعنى مو واحد يريد يحكي هواي، كل كلمة وإلها معاني وإلها مفاهيم وفيها علوم. فيقول الإمام عليه السلام: إن الإمام أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم. يعني الناس ما يعرفون لا يدركون شنو معنى الإمامة، أو ينالوها بآرائهم، يقعدون يجتمعون ويعينون خليفة، أو يقيموا إماما باختيارهم، أو لا يعجبهم. هم ليش إن في علي دعابة وقالوها؟ بعضهم يقول إن في علي دعابة، ويجي أبو عبيدة يقول للأمير المؤمنين: أنت بعد ما زلت شابا اتركها لكهولها. أما نتركها لأبي بكر، ويجي أبو بكر يقول له: شلون صرت خليفة المسلمين؟ قال له: مو أنا أكبرهم سنا. قال له: إذا هي مثلا بتصير خواني أبوك، أنا أصير خليفة المسلمين. وأين ذلك؟ إذن المسألة الإسلام الآن شنو في الكون صار من وفاة رسول الله ولحد هذا الآن، والاختلال في رقبة الأول والثاني، صنمي قريش، وجاء الثالث هذا حتى ما يستحق أن نتحدث عنه. قال المظفر رحمه الله: ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينما دعا أقرباءه. إذن لاحظ نص: حينما دعا أقرباءه الأدنيين وعشيرته الأقربين فقال، في أول الدعوة عندما أمر الله أن يدعو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو أقرباءه، قال: هذا أخي، يعني بعثه في المرحلة السرية، قال: هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له واطيعوا. الشيخ المظفر رحمه الله يعني لم يشر إلى البحث السندي، يعني ذكر أحاديث كثيرة ما أشار إلى سندها، سند هذه الرواية. ليش؟ لأن هذه الرواية متواترة، وطبعا هي موجودة إذا أريد الراجع، موجودة في الكتب وموجود سندها، والتصدى لإثبات سندها كثير من العلماء. قال: وهو يومئذ صبي لم يبلغ الحلو. إذن مسألة الصغر والكبر والظهور والغيبة هذه ما لها علاقة بمسألة الإمام. الإمام جواد كم عمره؟ فمن يجون يقولون علي بن أبي طالب كان شاب وأبو بكر كان كهل إلى آخره، هذه استدلالات ما إلها معنى، دلالات غير صحيحة. وكرر قوله له في عدة مرات أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن أمير المؤمنين في منزلة الأنبياء، بل عندنا روايات أن علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، مولاي علماء الشيعة أفضل من أنبياء بني إسرائيل، فكيف بأمير المؤمنين؟ إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة، وهي الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، الولاية التشريعية والولاية التكوينية، يعني له هيمنة وسلطنة على العالم بأكمله، يقول بأمر الله بإذن الله، يقول الشيء كن فيكون. كآية المائدة 58 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد نزلت فيه في أمير المؤمنين عليه السلام عندما تصدق بالخاتم وهو راكع ولا يساعد. هسه ليش ما سمى أمير المؤمنين؟ إذا أسميه يعني القرآن لو سمي قال إنه أمير علي بن أبي طالب هو خليفة، انتهينا. تدري شو يصير هذا؟ أكثر من 300 آية، بل أكثر 300 آية نزلت في أمير المؤمنين لحرة القرآن. لحرة القرآن حتى هذه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت طاهرة وطهيرة، ترى وضعت بين في سورة النساء، يعني لو تراجعون الماء إنه شايف الدرة الثمينة اللي واحد ضامها مكان بحيث إنه ما ينتبه لها، ولكن عندما تجي تتأمل فيها تجدها ليس في نساء الرسول وإنما في أمير، بدليل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، عنكم بالميم وليس عن كنة إذا تراجعون، ويطهركم بالميم تطهيرا. إذن مثل الدرة الثمينة التي أخفاها الله أخفاها أمير المؤمنين أخفاها رسول الله في هذا الموضوع، وإلا لحرف القرآن مثل ما حرفت التوراة والإنجيل. قال المصنف ولا يساعد وضع هذه الرسالة على استقصاء كل مورد في إمامته من الآيات والروايات ولا بيان وجه دلالتها، ثم أنه عليه السلام نص على إمامة الحسن والحسين. يجي واحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين للإمام الحسن، وطعن بالحربة وحصلت الخيانة الكبرى من الجيش، ولا ملاخ الإمام المظلوم المسموع الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه، والحسين نص على إمامة ولدي علي زين العابدين عليه السلام، وهكذا إماما بعد إمام ينص المتقدم منهم على المتأخر إلى آخرهم وهو أخيرهم، ختم الوصايا والإمامة بالإمام الحجة سلام الله عليه. قال عقيدتنا في عدد الأئمة، ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة، يعني شنو صفة الإمامة الحقة؟ يعني الكمالات النفسية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم، وكل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره، كذا هو مكمل لغيره. الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه عنده يجي تعبير تعدد أدوار ووحدة هدف في الأئمة عليهم السلام، تعدد أدوار ووحدة هدف، يعني الدور مختلف متعدد ولكن الهدف واحد. فلو كان الحسن مكان الحسين لحصل مع الإمام الحسن مثل ما حصل مع الإمام الحسين، ولو كان الإمام الحسين في مكان الحسن لفعل الإمام الحسين مثل ما فعل الإمام الحسين. إذن لنجي ولو كان الإمام الكاظم عليه السلام في مكان الحسين لحصلت واقعة الطف مع الإمام الكاظم، إذن تعدد أدوار مع وحدة هدف. إذن كل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره، وهذا يدل على استحقاقه للرئاسة العامة. لماذا؟ لأنه أفضل من كل واحد في زمانه، أفضل من كل أحد في زمانه، ويقبح تقديم المفضول على الفاضل. قال هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة 12 إماما. يأتي واحد لعله يظهر الآن بالفضائيات ينفي الإمامة وينفي وجود ولادة الإمام الحجة، لعله تشاهدونه هذا انحراف، انحراف عقائدي، انحراف عقائدي، على الرغم من انه هذا سلب التوفيق. درس في الحوزة وكان يجيب ناس من السودان ويأتي بهم الى حوزة قوم او حوزة القائم وشيعهم، حتى يقول انني جلست مع بعض الوهابية فشيعتهم في ليلة، بحيث هؤلاء لم يقدر عليهم احد، شيعتهم. فلما اصبح الصباح احدهم يسأل الاخر يقول له كيف اصبحت؟ يقول له اصبحت شيعيا. ويأتي الان في حلقات على الفضائيات ينفي وجود الإمام، يضرب حتى هاي سلسلة الإمامية أنه لا توجد إمامة وأفكار منحرفة، وسبحان الله، يعني هذا هو سلب التوفيق، هذا هو سلب التوفيق. نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله جميعا بأسمائهم، يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني جبرائيل بأسمائهم وأسماء آبائهم، إذن أكو نص عليهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وعندنا رواية لو أخر الله، لو طول الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا وبقي منها يوم واحد ظهر فيه الإمام الثاني عشر سلام الله عليه، قال بأسمائهم ثم نص المتقدم منهم على من بعده على النحو الآتي: أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى عليه السلام. طبعا عندنا أبو الحسن الإمام الرضا يسمى أبو الحسن الثاني، أبو الحسن أمير المؤمنين، وأبو الحسن الإمام الرضا وهو الثاني، وأبو الحسن الثالث هو الهادي سلام الله عليه، لعله في بعض الروايات قال أبو الحسن الثاني أو أبو الحسن الثالث. أسماء الأمة معروفة وواضحة، قال وهو نهاية الإمام الحجة سلام الله عليه، قال وهو الحجة في عصرنا الغائب المنتظر، عجل الله فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.